Bakımla ateşe çok öpeyim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في الصورة الثالثة وهي ما لو أدى خراب الوقف إلى قلة منفعته ولكن لا إلى درجة تلحق بالمعدوم بل منفعة يراها العرف منفعة وإن كانت قليلة. المصنف يختار في هذه الصورة عدم جواز البيع وهذا هو ظاهر الأكثر الذين أفتوا بعدم جواز البيع في مسألة النخلة المنقلعة حيث وقع الخلاف في مسألة النخلة المنقلعة ذهب الشيخ الطوسي قدس سره إلى جواز البيع ولكن ابن إدريس الحلي ذهب إلى عدم جواز البيع وتبعه أكثر الفقهاء فقالوا بعدم جواز البيع. وفخر المحققين حكى في الإيضاح عن والده العلامة أن الخلاف بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي هو خلاف لفظي أي أن الشيخ الطوسي أجاز البيع في فرض ما لو لم تكن هناك أي منفعة أما ابن إدريس الحلي أجاز البيع لم يجز البيع على فرض شنو وجود منفعة أخرى كالتسقيف بها أو جعلها جسرا فالنزاع بينهما نزاع لفظي ولكن صاحب المقابس قدس سره قال كلا النزاع بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي ليس نزاعا لفظيا وإنما هو نزاع معنوي مبنائي أي يوجد لدينا مبنيان وليس مبنى واحدا. توضيح ذلك أننا نتساءل ما هو الملاك في المنفعة التي إذا وجدت لم يجز البيع وإذا انتفت جاز البيع ما هو الضابط في هذه المنفعة ما هو المقصود من هذه المنفعة ما هي حدودها بحيث حتى نعرف أنها إذا وجدت لم يجوز البيع وإذا انتفت جاز البيع. الجواب الشيخ الطوسي قدس سره يرى أن الضابط في المنفعة التي يدور جواز البيع وعدم جواز البيع معها وجودا وعدما هي تلك المنفعة التي قصدها الواقف حين الوقف فالمنفعة المقصودة من الوقف إن وجدت لم يجز البيع وإن انتفت جاز البيع ولو وجدت منافع أخرى. وبما أن المنفعة المقصودة من النخلة الموقوفة، هي ثمرتها، وهذه المنفعة المقصودة زالت ولا رجاء بعودتها أو لعودتها. ولذلك أفتى الشيخ الطوسي بجواز البيع وإن وجدت منافع أخرى للنخلة كالتثقيف والتجسير وغير ذلك، لكن المدار ليس على المنافع الأخرى، إنما المدار على المنفعة المقصودة، وقد انتفت فبطل الوقف وجاز البيع. أما ابن إدريس الحلي فجعل المدار على مطلق المنفعة المقصودة من الوقف أو غير المقصودة من الوقف. بعبارة أخرى، إذا انتفت جميع المنافع المقصودة وغير المقصودة حينئذ يجوز البيع. أما انتفاء المنفعة المقصودة مع وجود بعض المنافع الأخرى حينئذ لا يجوز البيع. ولذلك أفتى ابن إدريس الحلي بعدم جواز بيع النخلة المنقلعة. لماذا؟ لوجود منافع أخرى. إذن النتيجة، الخلاف بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي هو خلاف مبنائي، لأن المدار هل هو على المنفعة المقصودة أو على مطلق المنافع؟ الشيخ الطوسي اختار الأول، ابن إدريس الحلي اختار الثاني، فليس نزاعا لفظيا. لكن المصنف يقول ما قاله صاحب المقابس من أن النزاع معنوي مبنائي لا يخلو عن تأمل، لأن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي قدس سره يعني ظاهرها يدل على أن الشيخ ناظر إلى مطلق المنافع، ولذلك قال لم تبق فيها منفعة إلا بيعها، إلا بذلك يعني بالبيع. فالشيخ الطوسي ناظر إلى جميع المنافع وليس فقط المنفعة المقصودة من قبل الواقف. فالنتيجة النزاع بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي لفظي، لأن الشيخ الطوسي يفترض انتفاء جميع المنافع فأجاز البيع، وابن إدريس الحلي يفترض وجود بعض المنافع فلم يجز البيع، فهذا نزاع لفظي. قال قيل، والقائل هو المحقق التستري في المقابل، ويمكن بناء نزاعهما، نزاع من شيخ الطوسي وابن إدريس الحلي، على رعاية المنفعة المعد لها الوقف، يعني يا منفعة المقصودة. فالشيخ الطوسي يقول، يقول تجب مراعاة المنفعة التي من أجلها وقفت العين، فإذا عدمت جاز البيع، على رعاية المنفعة المعد لها الوقف، كما هو الظاهر من تعليل الشيخ. لأن الشيخ الطوسي شنو قال؟ إذا ترجع العبارة، قال محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه وهو البيع، إلى أن قال لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده. إذن إلى من ناظر هو؟ إلى المنفعة المقصودة المعد لها الواقف. بعد أن تكمل العبارة بخلاف ابن إدريس الحلي فإنه نظر إلى مطلق المنافع. هذا ما قاله صاحب المقابس. الشيخ يقول ولا يخلو عن تأمل لأن كلامهما لا يساعد على هذا التوجيه، لأن الفقرة الأولى من كلام الشيخ الطوسي شو تقول؟ محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، يعني البيع، يعني ناظر لمن؟ الانتفاع مطلق المنافع. وكيف كان؟ حتى سواء كان النزاع لفظيا أو كان النزاع معنويا، فالأقوى هنا، يعني وين هنا؟ في الصورة الثالثة، المنعو. زين، سؤال: إذا قلت المنفعة لكن بدون خراب، الصورة الثالثة قلت المنفعة بسبب الخراب، زين إذا قلت المنفعة دون خراب كالأرض الزراعية امتد إليها البنيان وصارت وسط المدينة، كانت تؤجر ب100,000 الآن تؤجر ب25,000، قلت منفعتها لكن بدون خراب، يقول من باب أولى لا يجوز البيع، لأنه إذا كان مع الخراب لم نجز البيع، فكيف إذا لم يكن مع الخراب؟ من باب أولى لا نجيز البيع. لذلك يقول وأولى منه، يعني شنو منه؟ من محل كلامنا، وهو قلة المنفعة بسبب الخراب، وأولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب فلا يجوز بذلك البيع. ما هو وجه الأولوية؟ يقول أولى بالمنع، هناك مع الخراب أو الخشية من الخراب لم نجز، أما هنا لا يوجد خراب ولا خشية من خراب، فمن باب أولى لا نجيز البيع. زين، نعم، إلا إذا قلنا بما سيقال في الصورة الرابعة الآتية: إن الخراب ليس شرطا وقلة المنفعة ليس شرطا، بل إذا كان البيع أنفع وأصلح وأكثر فائدة جاز البيع. إذا قلنا بأنه يجوز البيع بمجرد شنو؟ بمجرد أن نرى أن البيع لا مقلة منافع ولا خراب، بمجرد أن يكون البيع أفضل، كلما كان البيع أفضل جاز البيع. إذا قلنا كذلك فهنا يجوز البيع ولا يجوز؟ يجوز البيع، لأن هنا قلت منفعته فبيعه أفضل من بقائه. قال: إلا إذا قلنا بجواز بيع الوقف إذا كان البيع أعود، وسيجيء تفصيله في الصورة الرابعة. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وهذه الصورة تختلف عن الصور الثلاث المتقدمة، لأن الصور الثلاث المتقدمة بينها جامع مشترك وهو عروض الخراب على العين الموقوفة. أما في الصورة الرابعة فلا عروض للخراب على العين، أصلا العين لم يتعرض أو لم يعرض لها شنو؟ الخراب، ولم تقل منفعتها، بل منفعتها على حالها. يعني من اليوم الذي أوقف العين هي باقية على حالها، لم يعرض لها الخراب ولم تقل منفعتها، بل هي باقية كما هي. ولكن كان بيعها أنفع وأصلح وأحسن للموقوف عليهم، كما لو أوقف عليهم دارا ليستفيدوا من إيجارها، وكانت هذه الدار تؤجر ب100,000، سنفترض أن الدار تؤجر ب100,000، ولا في هذا الوقت وينكم 100,000؟ حتى في حي الرحمة أمك، نفترض أنها تؤجر ب100,000 وهي باقية على حالها، لم يعرض لها الخراب ولا تقل المنفعة، بالباقية على 100,000. ولكن جاء شخص وأعطاهم بهذه الدار ثمنا جيدا، بحيث هذا الثمن يمكن استثماره بشراء عين أخرى يمكن إيجارها ب200,000. يعني الثمن نقدر نشتري به شنو؟ دار أخرى في مكان آخر ونقدر نأجرها بجد 200,000. أو لا، كان الثمن له هذه الفائدة، يعني قال لهم بيعوا لي هذه الدار بدكان لي في شارع الرسول مثلا، وكان هذا الدكان يؤجر ب200,000 بينما الدار ب100,000. فهنا لم يطرأ الخراب ولم تقل منفعة الدار، ولكن بيعها تكون منفعته أكثر من المنفعة التدريجية لنفس الدار. فحينئذ هل يجوز البيع بمجرد أن البيع أفضل وأحسن أو لا يجوز البيع؟ في البداية يقول المصنف: مرادنا من كون البيع أنفع وأحسن إما أن يكون أنفع وأحسن بلحاظ البطن الموجود من الموقوف عليهم دون ملاحظة البطون القادمة، هو أنفع للموجودين، وهذا مبني على القول بأن المالك للوقف هو البطن الموجود فقط، وإذا بيع الوقف دخل الثمن في ملك الموجودين فقط دون المعدومين. فحينئذ نلاحظ الأنفع والأحسن والأفضل لمن؟ للبطن الموجود. أو لا، الأنفع والأصلح ليس بلحاظ البطن الموجود فقط، وإنما هو أنفع وأصلح بلحاظ جميع البطون، وهذا مبني على أن المالك للوقف هو جميع البطون، وإن كان البطن الموجود مالك فعلا والبطون اللاحقة مالك شأنا. ولذلك قلنا إذا بعنا الوقف يجب شراء البدل حتى تصل المنفعة إلى البطون اللاحقة. فالنفع الزائد إما أن يلحظ به البطن الموجود، وإما أن تلحظ به شنو؟ جميع البطون، بخلاف المباني السابقة. ولكن السؤال هسه مع غض النظر عن كون النفع للبطن الموجود أو البطون اللاحقة، إذا كان البيع أنفع يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ الجواب: نسب القول بجواز البيع إلى الشيخ المفيد قدس سره، الشخص الوحيد الذي نسب إليه القول بالجواز هو الشيخ المفيد. ولكن ما يختاره المصنف هو القول بعدم جواز البيع، بل هذا يعني عدم الجواز هو مذهب الأكثر، أكثر فقهائنا ذهب إلى عدم جواز البيع، بل مو فقط الأكثر، بل الكل يعني جميع الفقهاء ذهبوا المن إلى عدم جواز البيع. إن قلت كيف تقول جميع الفقهاء ذهبوا إلى عدم الجواز مع أن الشيخ المفيد شنو نسبه للشيخ المفيد؟ القول بالجواز. فكيف تقول الكل؟ الجواب: أولا، عبارة الشيخ المفيد غير دالة على الجواز، جواز البيع، وإنما كلام الشيخ المفيد في جواز تغيير الشرط. يعني إذا اشترط الواقف شرطا ثم رأى أن تغيير الشرط أنفع وأصلح، قال الشيخ المفيد جاز له. يعني شنو جاز له؟ مو جاز له البيع، وإنما جاز له تغيير الشرط وليس جواز البيع. وقد تقدمت عبارة الشيخ المفيد، قال لا يجوز إبطال الوقف، مضمون العبارة، إلا إذا أحدث الموقوف عليهم حدثا يمنع الشارع من التقرب بهم، أو كان تغيير الشارع أعود فيجوز حينئذ تغيير الشارع. فكلام عن من؟ تغيير الشارع وليس عن جواز البيع. إذن هو مخالف أو ليس مخالف؟ هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بأن عبارة الشيخ المفيد دالة على جواز البيع، ولكن مع ذلك لا نلتزم بهذه العبارة، بل نقول كما قال العلامة: هذه العبارة متأولة. ليش متأولة؟ لأنها مخالفة للقواعد، لأن الشيخ المفيد رحمه الله حكم بالجواز في صورة إحداث الموقوف عليهم حدثا كالارتداد يمنع الشارع من التقرب إليهم، وهكذا حكم في الجواز بالجواز فيما لو كان جواز أو البيع أو التغيير أنفع وأصلح لهم، فحكم بالجواز في صورتين. الصورة الأولى شنو؟ ما لو أحدث الموقوف عليهم حدثا كالارتداد. والصورة الثانية إذا كان أنفع وأصلح. ولكن الشيخ المفيد جعل هاتين الصورتين ما قبل القبض والإقباض، يعني قال الوقف قبل إقباضه لا يجوز بيعه إلا في هاتين الصورتين. زين، هاي العبارة شنو معناها؟ أنه في غير هاتين الصورتين يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
بينما الفقهاء قالوا القبض والإقباض في الوقف إما شرط صحة وإما شرط لزوم، وعلى كلا الفرضين قبل القبض والإقباض الوقف ليس لازما ولا صحيحا، فيجوز للواقف الرجوع في الوقف قبل القبض والإقباض مطلقا، مو فقط في هاتين الصورتين. فمراد الشيخ المفيد من قوله لا يجوز ليس هو الحرمة، يعني يحرم البيع إلا في هاتين الصورتين، لا، لأنه حتى في غير هاتين الصورتين يجوز، لأنه ما دام قبل القبض والإقباض. إذن نقول مراده من لا يجوز هو نفي الإباحة بالمعنى الأخص، ونفي الإباحة بالمعنى الأخص لا يستلزم الحرمة، بل قد يكون مراد الشيخ المفيد الكراهة. الإنسان إذا أوقف عينا فقبل القبض والإقباض يكره أن يرجع في الوقف إلا في هاتين الصورتين. لذلك قلنا عبارة الشيخ المفيد متأولة. إذن النتيجة هسه شنو النتيجة؟ النتيجة المصنف يقول كيف كان هسه الشيخ المفيد كان في صفنا ومن القائلين بالمن، أو كان معارضا ومن القائلين بالجواز، كيفما كان نحن نقول شنو؟ عدم الجواز، وهذا هو رأي الأكثر. سؤال، ما هي النكتة في القول بعدم الجواز؟ الجواب، وذلك لأن المقتضي للمنع عن البيع موجود والمانع مفقود. أما المقتضي للمنع من البيع فهو العمومات والإطلاقات، وهي على نوعين: الأدلة العامة التي لا تختص بالوقت، كقوله تعالى أوفوا بالعقود. زين، أو أدلة خاصة بالوقف، كقول الإمام العسكري سلام الله عليه الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، أو في الرواية الأخرى لا يجوز شراء الوقف. ففي كل هذه الأدلة أوفوا بالعقود، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، لا يجوز شراء الوقف، هذه الأدلة ماذا تقتضي؟ جواز البيع أو عدم جواز البيع؟ عدم جواز البيع، وهي شاملة بعمومها وإطلاقها للصورة الرابعة. فالمقتضي للمنع عن البيع موجود، والمانع عن مقتضي المنع مفقود. أي بعبارة أخرى أوضح، أي لا يوجد لدينا دليل على الجواز، جواز البيع، يمنع تلك العمومات والأطلاقات من تأثير المنع. لا يوجد لدينا دليل على الجواز إلا ثلاث روايات، وهذه الروايات الثلاثة كلها مناقشة ولا تدل على جواز البيع في الصورة الرابعة. ما هي هذه الروايات؟ نقرأها من الكتاب. قال الصورة الرابعة: أن يكون بيع الواقف أنفع وأعود للموقوف عليه. طبعا أنت تكون قيد بعد من دون طرو الخراب ولا قلة المنفعة أبدا، الوقف على حاله سالم مسلم كما يقال، لكن بيعه كان أنفع. زين شنو المراد؟ يقول وظاهر المراد منه، يعني شنو منه؟ من كون البيع أنفع، أن يكون ثمن الوقف أو البدل المشترى بثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. المنفعة الحاصلة تدريجا يعني شنو؟ مثل إيجار الدار، إيجار الدار 100,000 شهريا، تدريجا كل شهر يعطى 100,000، لكننا إذا بعنا نحصل على محل ودكان يؤجر 200. هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ وقد نسب جواز البيع هنا في الصورة الرابعة إلى الشيخ المفيد، وظاهر هذه العبارة أن القائل بالجواز منحصر بالشيخ المفيد ولم يقل أحد آخر بالجواز. وقد تقدمت عبارة الشيخ المفيد فراجع، حيث تبين سابقا أن عبارته لا تدل على جواز البيع. زين، وزيادة النفع للثمن أو البدل قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود فقط. إذا قلنا شنو؟ أن المالك هو البطن الموجود، ولذلك إذا بيع الوقف الثمن ملك للموجودين فقط. وقد تلاحظ المنفعة بالنسبة إلى جميع البطون إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمن الوقف. متى؟ إذا قلنا بأن المالك هو جميع البطون فعلا البطن الموجود وشأنا البطون اللاحقة. والأقوى، المصنف يقول رأينا في المسألة، والأقوى المنع مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سيأتي تفصيل في قبال هذا القول، يفصل بين الحاجة للموقوف عليهم وبين عدم الحاجة. فقوله مطلقا يعني مقابل للتفصيل بين طرو الحاجة وعدمها. وفاقا للأكثر يعني أيضا أفتوا بمن؟ بعدم جواز البيع. بل الكل، يعني شنو الكل؟ يعني يدعي أن الإجماع على عدم جواز البيع. وإن قلت الشيخ المفيد أفتى بالجواز، قلنا نجيب أولا عبارته لا تدل على الجواز، ثانيا متأولة. أول قال بل الكل بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك، يعني شنو؟ على جواز البيع في هذه الصورة. هذا أولا. ثانيا وعلى تقديره، تقدير من؟ دلالة كلام المفيد على الجواز، فقد تقدم عن التحرير العلامة أن كلام المفيد متأول ويحمل على عدم الجواز، يعني عدم الإباحة بالمعنى الأخاص، وهو يتناسب مع ثبوت الكراهة وليس الحرمة كما تقدم شرحه تفصيلا في عبارة الشيخ المفيد. وكيف كان، يعني شنو كيف كان؟ سواء قلنا الشيخ المفيد يخالفنا أو يطابقنا، فلا إشكال في المانع. ما هو دليل المانع؟ يقول لوجود مقتضي المانع. ما هو المقتضي؟ وهو هذا مقتضي المنع عن البيع، وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف. هذا إشارة لمن؟ إلى مكاتبة الصفار عن الإمام العسكري سلام الله عليه، أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وقوله عليه السلام في الرواية الأخرى عن ابن راشد لا يجوز شراء الواقف، وغير ذلك الإجماع أو الأدلة العامة أوفوا بالعقود، فكلها تقتضي المنع من البيع. إذن لوجود المقتضي وعدم المانع، هاي وعدم معطوفة على ماذا؟ معطوفة على كلمة لوجود. لوجود المقتضي للمانع وعدم ما يصلح للمانع. المنع من شنو؟ مو من جواز البيع. أحسن، المنع من تأثير المقتضي في منع البيع. فالمراد شنو؟ وعدم ما يصلح للحكم بالجواز، هيك عبر، وعدم ما يصلح للمنع عن تأثير مقتضي المنع، يعني عدم ما يدل على الجواز، عدا ثلاث روايات نناقشها وحدة وحدة. عدا الرواية الأولى، رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان أو حيان على نسختين، قال يسأل الإمام مجموعة أسئلة، طبعا محل الشاهد السؤال الأخير، أسئلة مو مهمة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له، شنو المراد من الغلة؟ الغلة يعني الثمرة، والثمرة توقف أو لا توقف؟ الثمرة لا تبقى عينها حتى تصلح للوقفية، فالمراد من الغلة أرض الغلة، يعني الأرض التي فيها ثمار ومنافع، فأوقف الأرض لكي تكون غلتها له، هذا هو المراد، مو نفس الغلة. عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، قال لهم يا أبا هاي الأرض شنو؟ وقف إلكم فاستفيدوا من غلتها. ولا أوصى بوصية، قال بعد وفاتي يجب عليكم أن تخرجوا من غلة هذه الأرض مقدار 300 درهم تعطى لزيد وأولاد زيد، شخص آخر أجنبي مو من قرابته، قالهم كن سنويا يشيلون شقد من الغلة 300 درهم تعطونها لمن؟ لزيد وأولاد، وما تبقى هو لكم. وأوصى لرجل غريب آخر ولعقبه، يعني عقب ذلك الرجل أولاده وذريته من تلك الغلة، طبعا ذاك الرجل ليس بينه وبينه قرابة، أوصى له بشقد؟ 300 درهم في كل سنة، قالهم عز 300 درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. فالصورة صارت واضحة؟ واضحة. سؤال، ما هو المراد من الوصية هنا؟ يقول وأوصى لرجل، أوصى شنو؟ لرجل، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد الوصية بالمعنى المتعارف التي عقد من العقود، فقال أوصي بثلاثمائة دينار بعد وفاتي لزيد وأولاد زيد، هذا الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال باطل، لأن هذه الوصية قبل تمام الوقف أو بعد تمام الوقف، يعني بعد انعقاد الوقف لو قبل انعقاد الوقف، إن كان قبل انعقاد الوقف فهذا معناه أن هذا المال قد خرج عن ملك الموصي بسبب الوصية، بمجرد أن أوصى شنو خرج عن ملكه، وإذا خرج عن ملكه فوقفه باطل لأنه صار مالا أجنبيا، فكيف يستطيع أن يوقفه مع أنه أوصى به؟ إذن إن كانت الوصية قبل تمام الوقف فهي تؤدي إلى بطلان الوقف، وإن كان العكس يعني بعد تمام الوقف أوصى بهذه الحصة، الجواب بعد تمام الوقف هذه الغلة جميعا دخلت في ملك الموقوف عليه، فكيف يوصي بها لزيد مع أنها ملك له أو ليست ملك له؟ ليست ملك له. إذن المراد ليس الوصية بالمعنى المتعارف، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الوصية ليس المعنى المتعارف، بل المراد هو الاستثناء. الاستثناء يعني يقول أنا أوقفت عليكم هذه الغلة إلا مقدار 300 درهم، فهذه 300 درهم دخلت في الوقف أو لم تدخل؟ أصلا من البداية غير داخلة في الوقف، هي مستثنات. يعني في الحقيقة هو شنو أوقف عليهم؟ أوقف عليهم جزء من الغلة، وهو ما زاد على 300 دينار أو درهم، أما مقدار 300 فهو أصلا غير داخل في الوقف. وهذا معناه أن 300 درهم خرجت منه إلى الموقوف عليهم أو لم تخرج؟ لم تخرج، يعني هي باقية عليه على ملكه، وإذا كانت باقية على ملكه فبعد انقراض الموصى له، اللي هو من الموصى له؟ زيد وأولاد زيد وورثة زيد، فالمفروض أن هذه 300 لمن ترجع؟ ترجع إلى ورثة الواقف، لأنها لم تدخل في الوقت. بينما المضمون في الرواية يقول الإمام لا، ترجع إلى ورثة الموقوف عليهم، إذا انقطعت ذرية زيد رجعت هذه 300 إلمن إلى الموقوف عليهم، وإذا رجعت إلى الموقوف عليهم فهمنا أنها داخلة في الوقف أو ليست داخلة؟ إذا هي داخلة في الوقف من البداية، فالاستثناء أيضا هذا احتمال باطل. إذا احتمال أول الوصية باطل، احتمال الاستثناء باطل. الاحتمال الثالث وهو الصحيح أنه أوقف عليهم الغلة مطلقة ولم يوصي الوصية المتعارفة ولم يستثن شيئا، وإنما ملكهم، ملك من؟ الموقوف عليهم، ملكهم جميع الغلة، قال هذه الغلة ملك لكم جميعا كلها، ولكن أشترط عليكم أن تعطوا هذا المقدار من ملككم وهو 300 دينار لمن تعطوها؟ لزيد وأولاد زيد بعد موتي. هذا شنو معنى أن قبل موت الواقف هذه الأموال دخلت في ملك من؟ الموقوف عليه. لكن حتى تكون الوقف صحيحا اشترط عليهم شرطا ضمن الوقف. ما هو الشرط؟ أن تعطوا 300. أنا أوقف عليكم بشرط أن تعطوا 300. هذا هو المقصود. قال ب300 درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته منهم. فقال عليه السلام جائزون للذي أوصي له بذلك. يعني شنو بذلك؟ 300 درهم. قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا 500 درهم. هي بالسنة قوة يلا تطلع لها شقد؟ 500. فمعقول نشيل 300 نطيها لزيد وفقط 200 تبقى للموقف عليهم؟ قال الإمام عليه السلام أليس في وصيته الواقف أن يعطى الذي أوصي له وهو زيد وعقبه من الغلة 300 درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه أليس كذلك؟ فقال الراوي قلت نعم. قال الإمام سلام الله عليه ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له اللي هو زيد وأولاده 300 درهم. أول مرة كن نعزل شنو 300 والباقي يقسم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت الراوي أرأيت إن مات الذي أوصي له وهو زيد؟ فقال الإمام سلام الله عليه إن مات زيد كانت 300 درهم علما لورثة زيد. لأنه شنو قال؟ شنو أوصى؟ وأوصى لرجل ولعقبه. فإذا مات زيد خلت انتقل علما إلى عقبه وهم الورثة. لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم. فإن انقطع ورثته ورثت من؟ ورثت زيد. هذا معناه أن الوصية بقت لو انقطعت بعد الوصية انقطعت لأن الوصية لزيد وأولاد زيد وقد انقطعت. زين هاي الدراهم لمن ترجع؟
لمن دخلت؟
ها ترجع للموقوف
عليه.
قال كانت 300 درهم لقرابة الميت. يا هو الميت يعني الواقف وقرابة الميت اللي هم الموقوف عليهم. قلنا قرابته من أبيه وقرابته من أمه يعني ترجع للموقوف عليهم. يرد المقدار الموصى به وهو 300 إلى ما يخرج من غلة الواقف ثم يقسم بينهم. بين من؟ بين الموقوف عليهم. يتوارثون ذلك ما بقوا وبقي الغلة. هذا شاهد على أن المراد منه شنو؟ ليس الاستثناء وليس الوصية وإنما المراد هو الشرط بعد دخوله في ملكهم. قلت هذا محل الشاهد والاستدلال. قلت فللورثة من قرابة الميت يعني الموقوف عليهم أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. يجوز لهم البيع؟ شوف جواب الإمام. قال نعم. يعني شنو نعم؟ يجوز البيع لكن بشرطين. الشرط الأول إذا رضوا كلهم. الشرط الثاني وكان البيع خيرا لهم. إذن لمن ناظر الإمام؟ إلى الصورة الرابعة أن يكون البيع خيرا لهم. يقول باعوا إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. لكن الإمام في الجواب لم يذكر الحاجب. السائل شنو قال؟ إذا احتاجوا. الإمام قال إذا احتاجوا؟ لا، قال إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا سواء كانوا محتاجين أو لم يكونوا محتاجين. هاي الرواية الأولى التي قد يستدل بها على شنو؟ على الجواز، يعني جواز البيع. الرواية الثانية والخبر المروي عن الاحتجاج أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور، ولعل المراد من الخبر المأثور هو الخبر اللي قريناه قبل شوية، أنه ورد روي عن الصادق سلام الله عليه خبر مأثور. ما هو الخبر؟ أن الوقفة إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه، يعني إذا رضوا كلهم وكان ذلك أصلع، هذه الشروط اللي ذكرها الإمام في الرواية السابقة، أن الوقف إذا كان كذلك لهم أن يبيعوه. الحميري يسأل من؟ يسأل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول له أكو هيش رواية، فهل يجوز، هذا سؤال الحميري، هذا السؤال الأول للحميري، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ يقول الإمام اشتراط جميع الموقوف عليه، زين إذا أراد أن يبيع بعضهم يجوز أن أشتري منهم أو لا يجوز؟ فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ هاي الضمائر لمن ترجع؟ الموقوف عليهم، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على البيع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه، يعني وسألته عن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب عليه السلام، أول مرة أجاب عن السؤال الثاني، إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه. يعني شنو على إمام المسلمين؟ احتمالين، احتمال أول أن يكون الوقف على خصوص الإمام سلام الله عليه، وإذا كان الوقف للإمام إذا لا يجوز بيعه، أو لا المراد الوقف لجهة عامة كالفقهاء والعلماء وغير ذلك، والمتولي سيكون من هو؟ الإمام سلام الله عليه، فلا يجوز البيع. هذا جواب السؤال الثاني. أما جواب السؤال الأول، وإذا كان الوقف على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه. يعني شنو ما يقدرون على بيعه؟ يعني كل واحد يحصل له المقدار اللي يقدر عليه، ياهو اللي يسبق، يعني شلون ما يقدرون عليه؟ المراد من القدرة هنا القدرة الشرعية، أي يجوز لكل منهم أن يبيع ما يقدر عليه شرعا، وما يقدر عليه شرعا هو حصته وسهمه من الوقف ما يقدرون على بيعه. مجتمعين يعني شنو مجتمعين؟ رضا الجميع، هسه سواء باعوه صفقة واحدة أو باعوه متفرقين، المهم رضوا جميعا أو متفرقين، يعني بعضهم باع وبعضهم لم يبع إن شاء الله. فالإمام شنو قال؟ قال فليبع. طبعا الإمام قيدها بالأصلح لو ما قيدها بالأصلح؟
لا
ما قيدها بالأصلح. إذا ما قيدها بالأصلح فكيف تدل الرواية على جواز البيع في الصورة الرابعة؟ هذا ما سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.